قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هو درة وكلؤلؤ مرجان هو زاد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني.
أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامجنا صناعة العلماء، وفي الحلقات الماضية تحدثنا عن قضية خطيرة تعاني منها الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية تعاني في كل بلدانها حقيقة، وهي قضية هجرة العقول الإسلامية إلى بلاد الغرب، أو قل استنزاف العقول الإسلامية إلى بلاد الغرب. تحدثنا عن هذه الظاهرة، تحدثنا عن قضية مكوس العلماء هناك في هذه البلاد السنوات الطويلة، وقد يكملون بقية العمر، وهذا يؤدي إلى تدمير للبلاد الإسلامية وتعمير للبلاد الغربية. وذكرنا في هذه الحلقات الماضية طرفا من الحل، وطبعا الحل يا إخواني وإخواتي ليس قضية سهلة. القضايا التي تأثرت منها الأمة على مدار عقود وعقود لا يمكن أن تحل في يوم وليلة، ولكننا طرحنا بعض الحلول، مثل زرع الانتماء في عقول وقلوب هؤلاء المهاجرين قبل أن يذهبوا إلى البعثات العلمية في الخارج، قضية الزواج قبل أن يسافروا إلى هذه البلاد، قضية إنشاء مؤسسات علمية قوية في بلدانها تستطيع أن تستقبل هؤلاء مرة ثانية عندما يعودوا إلى البلاد، قضية الكفالة المالية والاجتماعية والعلمية لهؤلاء من كبار الاقتصاديين ورجال الأعمال المسلمين، يعني قضية تتحول إلى قضية أمة، وهذا بإذن الله يكون سببا في من أسباب الحل، وقد يؤدي عودة هؤلاء المهاجرين إلى نهضة علمية حقيقية في داخل البلدان الإسلامية. اليوم بإذن الله مع أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. أهلا وسهلا دكتور صلاح. نناقش قضية جديدة لعلها من القضايا الماسة جدا في أمتنا، والتي أعتقد أننا إن كنا سنتحدث عنها قد يقول الكثيرون من المشاهدين والمشاهدات لعلنا بدأنا بهذه القضية. نحن نبحث الآن عن صناعة العلماء، ومع ذلك بلادنا في كل أقطار العالم الإسلامي إلا ما رحم الله عز وجل تعاني من مشكلة الأمية، عدم القراءة والكتابة، عدم القدرة على القراءة والكتابة في القرن 21. طبعا هذه مشكلة في منتهى الضخامة، حجمها كبير، هي ليست حالات إنما هي ظاهرة. ويكفي أن أشير إلى إخواننا وأخواتنا الذين يشاهدون الآن أن نسبة الأمية في مصر إذا يعني اعتبرنا فوق سن 15 سنة، الناس اللي فوق سن 15 سنة تصل إلى 29.3%، 29%، ثلث المجتمع المصري اللي تجاوز سن 15 سنة لا يقرأ ولا يكتب. ولو خدنا الشريحة العمرية اللي هي ما بين سن 15 و24، يعني سن مرحلة الشباب، هتلاقي ان الامية تصل الى 15% في هذه مرحلة من مراحل الشباب، اللي هي مرحلة انتاج ومرحلة عمل ومرحلة حركة وابداع. لو قارنت هذه الارقام بالكيان الصهيوني المسمى باسرائيل المزروع في داخل وطننا الحبيب فلسطين، هتجد ان نسبة الامية فوق سن 15 سنة هي 2.9%، عندنا 29%، يعني أقل 10 مرات من نسبة في مصر. ونسبة الأمية في الشباب اللي هم من سن 15 ل 24 تبقى حوالي 2 أو 3% في شباب اليهود اللي عايشين في فلسطين. طبعا هذه المقارنة البشعة وهذه الأرقام المفزعة توضح لنا مدى الأزمة التي نعيش منها، وهناك أرقام كثيرة، ولعل الدكتور صلاح يعني في كتابه مخاطر الأمية تعرض لمثل هذه الإحصائيات. عايزين نعرف منك يا دكتور حجم هذه الظاهرة ومدى خطورة هذه الظاهرة على الأمة الإسلامية. فضل حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة المقدمة اللي طرحها أخي الكريم الدكتور راغب السرجاني بتدق ناقوس الخطر الكبير جدا في أمتنا الإسلامية، لأنه لا يعقل أن تكون أمة اقرأ لا تقرأ. الأمية لغاية سنة 2000 كانت أمية القراءة والكتابة لجملة بسيطة، وليس فقط لاسمه، وجملة بسيطة يستفيد منها الإنسان، يعرف اسم الشارع، يكتب اسمه، يعرف حساب بنكي. هذا كان تعريف هيئة الأمم المتحدة قبل سنة 2000. بعد سنة 2000 صار التعريف وتعريف، والأمية هي أمية الكمبيوتر. فالآن احنا في الأمية بتاعت القرن الماضي، العالم العربي في 99 مليون عربي لا يقرأ ولا يكتب،
من أصل 300 مليون
يعني تلت. فعلا التلت، يعني قريب من الثلث. حوالي 31-32%. مصر كما ذكرت نسبة الأمية 29.3%، يعني 17 مليون أمي لا يقرأ ولا يكتب. 19 مليون إنسان لا يقرأ أي جملة ولا يعرف أن يكتب اسمها. هذه تسمى كارثة بكل المعاني. تزيد بنسبة لي عن الزلزال اللي حصل في مصر، يزيد بنسبة لي عن الحرب التي حدثت بين العراق والكويت اللي أنفق فيها يعني ما لا يزيد. الفاتورة الأولانية لحرب العراق يعني عشان الجيوش الأجنبية تأتي تحت لواء المجد العذراء تشواريسكوف، والجيوش العربية تدخل تحت إمرته ويروح، يعني طبعا كان
الضم في الأمية دكتور،
معلش
هنقفل.
أنا عايز أقول لك إن الأمية هذه تحتاج لستة مليارات فقط لإنهائها تماما، تستطيع دولة واحدة أن تنهيها.
نعم.
لكن الأمة العربية عندها استعداد. أول فاتورة لرد الظلم الذي قام به صدام حسين وكان ظلما بينا، دفعت أول فاتورة 671 مليار دولار إلى الحكومة الأمريكية. نحن نفرط يعني جدا في الإنفاق العسكري، ونقصر جدا في الإنفاق العلمي على الأساس. يعني
والعسكري مش موجه لليهود
بالطبع طبعا. يعني أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري، يعني هذا بلاء مستطير فعلا. إنما لما يبقى الأمية بهذا الحجم وبهذا الشكل، في حين أن هناك بلاد كثيرة يعني كما ذكرت في يعني كتاب مخاطر الأمية على الأمن الاجتماعي ودور الأئمة والمساجد في علاجها، يعني أنت عندك في بلاد بالكامل غير مسلمة نسبة الأمية فيها وصلت إلى يعني 1%، منها الاتحاد السوفيتي الملحد الذي لا يؤمن أفراده بأي دين على الإطلاق. نسبة 1% نسبة الأمية. نيوزيلندا، إنجلترا، السويد، كوبا رفعوا شعار قالوا الثورة هي التربية والتربية هي الثورة، وعطلوا الدراسة سنة كاملة، كل المدرسين يشتغلوا فقط في محو الأمية، وكل الناس تنتظم في دراسات لمحو الأمية. فانتهت الأمية وصارت صفرا في كوبا.
حضرتك ان ظاهرة في أمريكا الجنوبية محتاجة دراسة الحقيقة، لأن الدول أمريكا الجنوبية بالكامل تقريبا نسبة الأمية فيها أقل من 2% بالكامل تقريبا، يعني يشمل ذلك برازيل والأرجنتين وشيلي وبوليفيا وحتى كولومبيا اللي هي مليانة مخدرات ومشاكل وأزمات سياسية، نسبة الأمية فيها أقل من 2%.
نعم.
على عموم الشعب كله، فشيء طبعا محتاج.
والمعروف أن الأمية هذه تؤدي إلى مخاطر عديدة جدا من كل من نواحي شتى. طبعا احنا الموضوع ده له علاقة بقضية صناعة العلماء، لأنك يعني هؤلاء لم يتح لهم فرصة
مهدر
أن يتعلموا، يعني ممكن أن يكون أذكى من واحد مخترع في أي مكان في العالم،
إهدار طاقة الأمة،
لكن أنت لم تتح له فرصة التعليم. فأنت إذن تقلل فرص، يعني تلت الأمة لا يقرأ ولا يكتب. هؤلاء لو في فرص التعليم ربما يخرج منهم نبغاء ويخرج منهم مخترعون ويعني متميزون مبدعون.
طبعا.
فأنت بتقلل شريحة الانتاج لصناعة العلماء.
خليني اخش في هذه النقطة حضرتك واقول للجمهور برضو اللي بيشوفنا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اميين قبل ان يأتي الاسلام، كان جل الصحابة من الأميين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعرفون شيئا عن حال الدنيا.
على فداء كل أسير أن يعلم عشر.
لكن هؤلاء الأميون عندما تعلموا صاروا أئمة للعالم أجمع، لا أقول أئمة للجزيرة ولا لمكة، أئمة للدنيا بكاملها. ففعلا زي ما حضرتك بتقول ممكن يكون في طاقات مهدرة في هذا التلت الذي لا يقرأ ولا يكتب، ممكن يكون في عباقرة يستطيعون أن يغيروا مسار التاريخ كله ليس مسار الأمة فقط، لكن ما حدش علمهم.
صحيح. فهنا انت تظلم فئة ظلما بينا وتظلم المجتمع معهم، لان كل الدراسات الغربية وغير الغربية، على فكرة امريكا فيها 23 مليون واحد لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ايضا يعني شيء مستغرب على المجتمع الامريكي. نعم. القضية البلوى الاساسية في هذا الامر ان الامي يعني هو اكثر الناس استهلاكا للمال بطريقة غير صحيحة، لانه لا يعرف كيف يوظف طاقاته المالية، هو اكثر الناس عرضة ان يكون مجرما. فهذا في خطر على أمن البلد، خطر على أمن الأفراد، خطر في كل الجوانب، خطر على زوجته وأولاده، لأنه الأمي الذي يتزوج أمية مثله يعني في الغالب لا يهتم بتربية أولاده ولا يعرف أهمية العلم، فيضيع أجيالا تالية ويستمر مسلسل الأمية بهذا الشكل.
الأمية هتخليه برضه في مشاكل اقتصادية، لأن فرص العمل أكيد المتاحة ليه ليست كالمتاحة للمتعلم.
صحيح. وبعدين حتى لو دخل له دخل يسيء التصرف في الدخل. ففي أزمات كثيرة في المجتمع تساهم في صناعة التخلف. يعني أنت هنا بدل ما تصنع التحضر أنت بتصنع التخلف بإيديك. فهذا الوضع المؤلم الموجود في العالم العربي والإسلامي يوجب، وأنا من حقي أن ألوم الحقيقة، التيارات الإسلامية بأنواعها كلها الذين جلسوا ساعات يتنابذون حول يعني قضايا
فروع.
من الفروع لا أستطيع يعني أن أسميها أكثر من الفروع ليست لها أولوياتها، ولم يتحالفوا على قضايا مصيرية مثل علاج الفقر والجهل والمرض، هذا الأخطبوط أو سرطان الثلاثي كما يسميه الباحثون، سرطان العالم العربي، الأمية والجهل والفقر والمرض. يعني هذا الاخطبوط أو السرطان
الجهل.
نعم. يعني الفقر والجهل والمرض والجهل والأمية.
طب.
فإحنا أمام مخاطر كبيرة جدا على المجتمع حالا ومستقبلا بسبب يعني قضية الأمية. الجماعات الإسلامية لو إن هم قالوا والله إحنا عندنا مشروع لنحو الأمية، أظن أنه سيكون يعني في يعني في اعداد الجانب الامني قد يفتح لهم الابواب، وعندنا تجارب ناجحه مثلا مثل التجربه المغربيه سنه 2005 قالوا سنبدا ب1000 مسجد يعلمون الاميه، لانه لاحظ ان مدارس تعليم الاميه بيروح يتعلم يعني شويه وبيبطل بيرجع، والنساء ما بتروحش. وعلى فكرة تلتين الأمية في العالم العربي في النساء، فالأم الأمية هذه لا تحسن تربية
طبعًا
أولادها
طبعًا.
إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، فأنت تضمن أيتام وإن كان أبوه قاعد. وهضرب مثال بهذا، أحد الأمراء جلس يعطي، كان عنده يوم كده بيعطي الناس المحتاجين، فراح واحد وقال له أعطني، قال يعني نعطيك لماذا، ما هي حالتك يعني هل أنت محتاج؟ قال نعم أنا من الخوالف. قال ويحك إن الخوالف هن النساء التي قعدن عن الجهاد. قال إذا أنا من القواعد. قال ويحك إن القواعد هن النساء التي لا رجل نكاحا. قال اكتبني عندك في أي شيء، يعني اعتبرني فقير بأي. قال له في من؟ قال اكتبني في العميان. قال اكتبوه في العميان فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. واحد جاهل وعايز فلوسه بس. ففرح الراجل ان هو بقى هياخد راتب عشان انه من العميان. قال واكتب ابني. قالوا في من نكتبه؟ قال اكتبوه في الأيتام. فقال الأمير نعم اكتب ابنه في الأيتام، فمن كان هذا أبوه فهو يتيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فهناك فعلا أو أيتام كثر، لأن الأم تلتين الأميين في العالم العربي من النساء. ففي يتم حقيقي لهذه الفئة الكبيرة من الأطفال. في 10 مليون طفل في العالم الإسلامي، في العالم العربي فقط، لا يقرؤون ولا يكتبون. فأنت عندك مرض عضال الحقيقة. لما يكبر بيكبر بجراح يعني كبيرة وعميقة جدا. فالمفروض أن التيارات الإسلامية والجماعات الإسلامية وغيرها تاخد تجربة المغرب. بدأوا سنة 2005 بألف مسجد وقالوا هنوصل سنة 2010 وصلوا بالفعل إلى 2500 مسجد يعلموا الأمية. بدأ الأئمة يدربوا على كيف يعلم الأمية. بدأوا يستدعوا بعض المدرسين، المدرسات النساء بتروح وقت الصباح والرجال بيروح وقت المساء، حب الناس للمساجد طبيعي بيروح الجامع، فهو رايح الجامع بالمرة بياخد دروس بحو الأمية. يعني فعلا نسبة النجاح في هذه المعاهد من خلال المساجد
ما شاء الله
أكبر بكثير جدا من أي نسبة في أماكن أخرى. نسبة فلسطين المنكوبين اللي إسرائيل يعني أفرت المدارس لهم كثيرا جدا وقتلت يعني في خلال يعني أعوام عشرات الطلاب بل مئات الطلاب، ويعني إغلاق المدارس عندهم يعني دأب مستمر
صحيح.
ومع ذلك يدرسون تحت الأشجار ويدرسون فوق الأحجار، ونسبة الأمية عندهم لا تزيد عن
3%.
عار على بلاد كبرى عربية وإسلامية أن تكون فيها نسبة الأمية 29.3، وفلسطين المحتلة المضطهدة المحاصرة يعني التي تتعرض إلى القتل البطيء القتل صبرا وفي يعني نسبة الأمية فيها يعني 3% ونسبة العنوسه فيها 1% على فكرة. احنا عندنا ما شاء الله نسبة العنوسه تزيد عن 40% الآن. انا اقول امراض التخلف عن الجهاد تجعل الناس يعني شوف ارتباط محو الأمية مع غزوة بدر. يعني في ارتباط الحقيقة. المجتمع الواعد الناهض ده ما يقبل يكون جاهل وما يقبل يكون يعني عالي على الأمة.
خليني حضرتك نعم. اقول ان يعني برضو انا عايز اوسع الدائرة شوية واقول ان قضية حل مشكلة الأمية خلينا نقول ان هي مش مهمة بس الجامعات الإسلامية والتيارات الإسلامية يعني خليها مهمة شعبية. يعني خلي كل من يشاهد هذه الحلقات من عموم المسلمين والمسلمات عنده القدرة على حل هذه المشكلة. انا ليه احد الاصدقاء عمل بعد ما سمع برضو محاضرة عن الأمية ومخاطر الأمية وما إلى ذلك، الراجل جات له حمية إنه هو يعلم 2 من البوابين اللي موجودين في المنطقة عنده، قعد معهم كما يقول 8 لقاءات في خلال شهر، مرتين كل أسبوع ومرة كل مرة ساعتين، وقال لي في آخر الشهر كانوا متقنين للقراءة والكتابة أو كل محسنين للقراءة والكتابة. يعني القضية أصبحت إنه هو يعني يقدر يقرأ ويكتب بعد جهد شهر مش مكثف كمان، واللي علمه ده لا هو مدرس ولا هو متخصص ولا هو إنسان عادي عارف القراءة والكتابة، فنقل القراءة والكتابة إلى هذا الإنسان. أنا عايز أقول إنه من مخاطر الأمية الكبيرة جدا يا دكتور، هذا الأمي لا يمسك المصحف. تخيل إنه لا يمسك المصحف. يعني أنا لو أنا علمته فقط القراءة والكتابة بنية إنه يقرأ قرآن فله في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالية، تخيل مدى الحسنات اللي جات لك نتيجة ان انت علمت واحد القراءة والكتابة. هذا الأمي لا يقرأ حديثا للحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يفتح كتابا في الشريعة، لا يفتح كذا كذا، أصبح معزولا عن دين. هذا الأمي لا يمسك الجورنال، لا يعرف أخبار الدنيا، لا يعرف حتى لو راح الانتخابات للأسف الشيء بيقولوا له العصفورة الجمل الحصان. هذا في القرن 21 يعني أنا عامل هذا يعني
هذا ليس صرفة يا دكتور، ولكن حقيقة يعني واحد من الشباب شكله حليوة كده وركب القطار، تعرف القطار بيبقى 6 في وش بعض 3 و3 يعني فهو لقى نفسه في وسط بنات وعايز يعكسه مجاهد لا يقرأ ولا يكتب، فراح شارك جرنان ومسكه بالمقلوب.
مسكين.
فالبنات بدل ما ينجذبوا إليه لشكله عرف إنه جاهل قاعد يضحكوا، قالوا له أنت طالب في المدارس ولا في الجامعة بتدرس فين؟ قال أنا طالب في جامعة القاهرة. هذه حقيقة أنا أعرف الشخص لك
والله.
قالوا له في أي كلية؟ قال لهم كلية الأداب. في أي قسم من كلية الأداب؟ قال لهم قسم ميكانيكا.
الله أكبر.
فالأطرق اللي بيضحك عليه بالمثل وطارة البلد كلها عارفة قصة كل ما حد يقابله يقول له انت ما شاء الله كلية الأداب قسم ميكانيكا ده قسم جديد.
وداد أمتنا وخير زمان.
الآن يمكنك تحت تحميل أدعية أئمة الحرمين.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من
سبحان الغفور التواب، سبحان العليم الوهاب، سبحان من خضع.
لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت
ولي. اتصل من أي خط أرض على 09-34-772 أو من أي محمول على 1751. اتصل الآن وأدخل الكود.
أعرف صاحبها جيدا. نجح واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب رغم أن القانون يمنع أن ينجح واحد أن يترشح واحد إلى مجلس النواب وهو لا يقرأ ولا يكتب. فنجح رجل يعني الدراع وبالأشياء الأخرى، وجاءه رجل بعد أن نجح بطلب وقال له أنا يعني، فمسك الطلب بالمقلوب وعمل نفسه بيقرأ، وبعدين قال له أنت عايز إيه في الأخير؟ قال له أنا يعني كنت شغال في مصنع هنا جنب البيت، وكنت بطلع من المصنع اروح اشتغل في الغيط شويه فنمشي حالنا. المدير بتاعنا قال ان المصنع في شبين من شبين الكوم، ودانا هناك في القاهره. اصبحت ما عادش قادر اراعي ارضي ومش قادرين نعيش لان دخلي بسيط. قال له باختصار كده عايز ايه؟ قال له عايز اتنقل. قال له خلاص اكلم لك وزير النقل ينقلك.
مو النقل
ما دام عايز تتنقل يبقى وزير النقل يشيلك ويروحك. يعني يعني عقلية جاهل،
يعني مش مش مسألة قراءة وكتابة بس، ده أمية فكرية
كل حاجة. يعني المصنع ده تبع وزارة الصناعة، إنما هو أنت عايز تتنقل يبقى وزير النقل ينقل.
وزير النقل ما هو شغلته ينقل.
ينقل على الرابع بقى. فشيء يعني شوف الأم لما هذا يعرض، يعني إذا كان بينتمي الحزب يعني يعرض الحزب كله الى سخريه الجميع. يقول لك يعني معقول تصل مسائل الى هذا الحد؟ فاحنا لا نريد ابدا ابدا لابنائنا لبناتنا ان يكونوا موضع سخريه من الاخرين، موضع فراغ من العقل والذهن والقلب ينتمي لاي اتجاه ولا اي مكان فيعيب ويزري به.
طب هل يا دكتور ممكن ندعو الاقتصاديين واصحاب الخير ورجال الأعمال إلى الإنفاق في مثل هذا الوجه واعتباره من باب في سبيل الله، حتى أقول من الزكاة وليس فقط من الصدقة، وأن يتبنوا مشروعات كبرى تنتشر في القرى والمحافظات وفي كل مكان لتعليم الأمية، ميشن كده أو مهمة هتاخدها الأمة لتعليم الـ كل الأميين القراءة والكتاب. يعني ناخدها كده زي ما خليتها كوبا سنة.
احنا أولى من كوبا فعلا. نحن يعني احنا امه منكوبه مش قادرين نعمل زي كوبا. يعني مش معقول والله. يعني يعني
من المنكوبه الى كوبا حضرتك تعمل لنا كتاب بعد كده.
يعني فاحنا لازم يعني فعلا يعني يعني عقليتنا تتغير. يعني احنا نعتبر انها كارثه.
هل يجوز الصرف على ذلك من الزكاه؟
يعني لا حرج بالانفاق على الزكاه اذا كان خاصه اذا كان هؤلاء اكثرهم من الفقراء. وطبيعي اكثر الجهلاء هؤلاء يكونون من الفقراء.
نعم. أصلا ممكن أقترح برضو اقتراح تاني. يعني أقترح برضو على الإخوة اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمهم بشيء من المال وهو ليس عنده الوقت الكافي لتعليم المحتاجين،
إنه
يجيب مدرس ويكون مدرس محترف ويعطيه ويجزل له العطاء، لأن المدرس طبعا بيدور برضو على حاله وعلى ظروفه، ممكن يكون بيدور على دروس خصوصية هنا أو هناك. لا أنا هخليك مهم التعليم هؤلاء العشرة من أهل الحي، وهدي لك راتب شهري قدره 500 جنيه قدره 1000 جنيه قدره كذا، وتروح لهم مرتين في الأسبوع ثلاث مرات في الأسبوع في مكان ما في التاني، كلها جهود ذاتية، لا هتروحوا مدرسة ولا هتروحوا مكان، في بيت حد هتعلمهم. وهذه المهمة بعد ما تخلص العشرة دولة خد 10 تلين خد 10 تلتين. لو هذه الحركة في المجتمع تحققت أتوقع أن الأم هي تندثر يعني, يعني لسنا أقل من كوبا ولا من بوليفيا ولا من كولومبيا ولا أقل من أي دولة في العالم, نحن أعلى من الجميع بإسلامنا.
نعم, هو إذا وجدت الإرادة القوية والإدارة السوية والانطلاقة الفتية الدنيا كلها تغير. الحياة هي مشكلة إرادة فعلا. الناس يكون عندها شعور بأن دي أزمة يجب أن تتغير وأننا سننهي هذه الأزمة الموجودة بين أبناء هذه الأمة الإسلامية. أنا أدعو فعلا أن ينتدب يعني كل إنسان نفسه في العمل التطوعي. إحنا قل جدا وتراجع العمل التطوعي. إحنا عندنا الصيف يعني شباب الأمة, الشباب الصغير اللي هو في إعداد الثانوي يستطيع أن يكونوا مدرسين لمحو الأمية للشباب أصغر منهم أو لحتى الناس كبار. يعني فنغذي قضية العمل التطوعي النساء.
قضية فعلا شعبية والناس كلها تتحرك فيها. في آخر دقيقتين حضرتك الوقت أسف بينا, تعليق سريع على قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية, ما الرد؟
هذا كان في بداية الأمر يعني, لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول اقرأ وأمر بالكتابة في السطر في السورة الثانية, ثم نزلت مادة العلم وحدات 165 مرة, تدبر التفكر السؤال إلى آخره, وصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
يعني أعلم. كان يقرر حالة ولا ولا يصف صفة لازمة.
أنا دية الحقيقة تحتاج مني, وأنا فعل عندي أمل وكاتب ده في خطتي العشرية لأبحاثي, النصوص الشرعية بين الوصفية والمعيارية. البعض خد النص الوصفي وعمل نص معياري. نحن أمة أمية هذا وصف. إنما اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا معيار يجب أن تصل إليه. فلا يمكن أن يكون الوصف معيارا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هم بيحاربون عشان يردونا عن ديننا. لا يمكن أحاربهم عشان يبقوا مسلمين بالغصب. لا إكراه في الدين. يعني المعيار لا إكراه في الدين, لكن ده وصف إنهم بيحاربون حتى يردون عن ديننا. فهذا نحن أمة أمية, هذا وصف للواقع.
حالة كانت موجودة.
إنما وبعدين هم كانوا أميين في القراءة والكتابة لكن كانوا بلغاء في الفصاحة والبيان. إحنا عندنا دلوقتي يعني لا قراءة ولا كتابة ولا يعرف لغة عربية ولا يعرف بيت شعر ولا يعرف غيره. يعني بالعكس ده 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 ده, ده ناس يعني في مواقع مسؤولية كبيرة جدا. وما يعرف يقول كلمة عربية صحيحة. يعني في أمية حقيقية بقراءة باللغة العربية, في أمية حقيقية بالفهم الأساسيات الإسلامية.
طيب يعني نعم. عامة طبعا يعني الوقت للأسف طبعا مع حضرتك دايما بيمر بسرعة.
الله يرحمه.
ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير دائما. إخواني كما رأيتم القضية فعلا قضية خطيرة, وأنا أقول أن الأمة إذا ارتفعت بهمتها تستطيع أن تخرج من أزماتها حتى مهما صعبت الظروف وضاقت عليها السبل. وأنا أذكر إخواني قبل الختام بأن الأمة الإسلامية في زمان دولة الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر والحكم ابن عبد الرحمن الناصر اللي حكموا من سنة 350-366 هجرية, يعني بنتكلم على 1000 سنة ماضية, كان في كل بلاد الأندلس ليس هناك أمي واحد لا من الرجال ولا من النساء. من 1000 سنة بإمكانيات الزمن القديم إحنا ملناش عذر في هذا الموضوع في زماننا الآن. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. ومع قضية أخرى من قضايا صناعة العلماء الحركة القادمة تأتي لكم بإذن الله. جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو درة وكلمة